السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تدبرنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن مع بيان وتقريب لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا مع سورة النازعات، وقد تقدم تفسير معظم هذه السورة، وبقي معنا المقطع الأخير منها، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا المقطع الأخير من هذه السورة.
فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
نعم، لما بين ربنا سبحانه وتعالى الآيات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، وعلى ربوبيته، وعلى ألوهيته، وعلى تدبيره للكون، وعلى أنه القوي المتين، وعلى أنه على كل شيء قدير، وهذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث الناس وعلى حسابهم وعلى ما في اليوم الآخر وما وراءه. قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني إذا جاءت الداهية الكبرى التي لا أدهى منها ولا أمر منها، بل هي تعم كل داهية وتغلب كل داهية وتعلو كل داهية، وهي يوم القيامة. في ذلك اليوم يتذكر كل إنسان عمله في الدنيا من خير أو شر، وهو سعيه الذي سعى به إلى ربه سبحانه وتعالى، لا ينسى منه شيئا. في الدنيا قد يعمل العمل ثم ينساه، أما في الآخرة فإنه يتذكر كل عمله ولا ينسى منه شيئا. ثم يراه في كتاب يخرجه له ربه سبحانه وتعالى، فهو يحاسب نفسه وكفى بنفسه حسيبا عليه، ويبلو عمله، ثم بعد ذلك من الناس من لا يحاسب بل يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا فيعرض عليه عمله عرضا مع الستر عليه، ومن الناس من يناقش عمله مناقشة ومن نوقش الحساب عذب، ومن الناس من يفضح بعمله على رؤوس الخلائق. في ذلك اليوم تظهر النار لكل ذي عينين، فيراها كل أحد في منظر مخيف يقطع القلوب، حيث يؤتى بها وهي تتلظى، لها تغيض وزفير، لها 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، أي معها 4,900,000 ملك. الله أعلم بعظم خلقتهم، يجرونها جرا، وهذا منظر يقطع القلوب. لو أن ملأ يبلغون هذا العدد اجتمعوا في الدنيا وهم يعدون نارا من نار الدنيا ليدخلوا فيها بعض الناس لقطع ذلك القلوب، فكيف بنار جهنم وقد أتى بها هذا العدد العظيم من الملائكة في ذلك الموقف العظيم. فمن الناس من يوقن أنه واقع فيها لا يرجو سلامه، ومن الناس من وهم الكفار، ومن الناس من يشتد خوفه من دخولها وهم عصاة المؤمنين الذين لم يتوبوا من ذنوبهم. وكل مؤمن يدرك وهو يراها أنه سيمر عليها، ولا يدري هل يسلم منها أو يكردس فيها. فأما من طغى، هذا جواب قول الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى. هذه الآية وما بعدها جواب لهذا. فأما من تجاوز الحد ولم يلزم حدود ربه ولم يعظم شعائر ربه، بل كفر أو عصى ولم يغفر الله له معصيته، وآثر الحياة الدنيا فقدمها على الآخرة ولها بها عن الآخرة، فألهته الأموال عن ذكر ربه وألهته الأولاد عن ذكر ربه وألهته المتع عن ذكر ربه، فإن النار الشديدة الحر العظيمة العذاب مأواه ومنزله ومقره ومصيره الذي يصير إليه. وأما من خاف مقام ربه فعلم في دنياه أن الله يراه وأن الله يسمعه وأنه سيرجع إلى ربه وأن ربه سيكلمه، فاتق الله واتق اليوم الذي يرجع فيه إلى الله عز وجل، فزجر نفسه عن الهوى الذي يدعوها إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات، فلم يطع نفسه الأمارة بالسوء ولم يطع شياطين الإنس والجن ولم يطع هواه، وإنما أفلح فخرج من داعية هواه إلى طاعة مولاه، فعاش طائعا لربه، وإن زلت القدم وغلب الضعف عليه سارع بالندم وأقلع عن الذنب وعزم على أن لا يرجع إليه، ولم يغره حلم الله عليه باستمراره في الذنب، فإن الجنة التي فيها النعيم المقيم الذي لا انقطاع له ولا منغص له، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تلكم الجنة مأواه منزله ومقره ومصيره الذي يرجع إليه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك الناس مؤمنهم وكافرهم عن الساعة متى وقوعها وما زمان وقوعها، فأما المؤمن فيسأل عن ذلك ليستعد لها فيوجه إلى ما ينفعه وهو الاستعداد لها. ولذلك لما قال رجل يا رسول الله متى الساعة، قال ماذا أعددت لها، كما ثبت في الصحيحين. وأما الكافر فيسأل متى الساعة استهزاء بالنبي واستبعادا لوقوعها، فيقابل سؤاله بالوعيد بأهوالها وما فيها للكفار من الفزع الشديد. فيما أنت من ذكراها، في أي شيء أنت من ذكراها، إنك لا تعلم متى تكون، فإن هذا مما استأثر الله بعلمه، فلا ينبغي لك أن تسأل متى الساعة، لأن هذا مما لا سبيل إلى علمه، فإنه لا يعلمه إلا الله، ولا ينبغي لهم أن يسألوك، فإنك لا تعلم متى الساعة، إنما أنت منذر من يخشاها. فوظيفتك أن تخوف بالساعة وما فيها. وهذه النذارة لكل أحد، لمن يخشى ومن لا يخشى. لكن لما كان الذي ينتفع بالإنذار هو الذي يخشى، خص الله عز وجل من يخشى هنا، لأن إنذار من لا يخشى ضائع، فإنه لا ينتفع بالنذارة، أعني أنه ضائع بالنسبة له، وإلا فإن فيه إقامة الحجة عليه. وهذا سر تخصيص من يخشى هنا، أنه هو الذي ينتفع بالنذارة. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يشتغل ببيان أهوالها وبيان قرب قيامها، وأن الإنسان ينبغي أن يشتغل بما يجعله يخافها فيتقي ذلك اليوم الذي يرجع فيه إلى الله، لا أن يشتغل بزمان وقوعها. كأن أولئك المستبعدين لها المنكرين لها يوم يرونها لم يمكثوا في دنياهم إلا جزءا من النهار، إما آخرة وهو العشية، والعشية من بعد الظهر إلى آخر النهار، وإما ضحى، والضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال. وفي هذا إشارة إلى حقارة الدنيا وسرعة زوالها وقلتها، فما الحياة الدنيا ومتاعها في الآخرة إلا قليل. ويا ويحا ويا خسارة من قدم القليل على الكثير وقدم الفاني على الباقي، قدم ما لا يبقى منه شيء، بل كل ما فيه يمر إلا ما يسعى به الإنسان من العمل، فإنه مكتوب عليه وملاقيه. يا خسارة من قدم هذا الفاني الحقير الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة على الباقي الدائم، فقاده ذلك إلى الجحيم والعياذ بالله. ثم نعود إلى التفسير التفصيلي للآيات، فنقرأ ما ذكره الشيخ ونقربه ونتممه بما يزيده حسنا وبهاء ويجعل الفهم لآيات هذه السورة فهما نافعا. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين،
آمين.
ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء، فقال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه.
نعم، والطامة في لغة العرب هي الداهية، وسمي يوم القيامة بالطامة لأنه يطم كل شيء، ومعنى يطم يعم ويعلو ويغلب، يعم ويعلو ويغلب. فيوم القيامة داهية تغلب كل داهية، وتهون عندها جميع الدواهي، فهي أدهى وأمر. وقال بعض المفسرين الطامة الكبرى هي الصيحة الثانية، النفخة الثانية في الصور التي يكون بها البعث كما تقدم معنا مرارا. وقال بعض المفسرين الطامة الكبرى عندما يساق أهل النار إلى النار، عندما يساق النار يساق أهل النار إلى النار. والذي عليه الأكثر أن الطامة الكبرى هي يوم القيامة. نعم.
ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر.
نعم، كما قلنا الإنسان يوم القيامة يتذكر جميع عمله من خير أو شر، لا ينسى منه مثقال ذرة، إن عمل خيرا ولو قليلا تذكره، وإن عمل شرا ولو قليلا تذكره. فيبلو ما أسلف ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وكفى بنفسه حسيبا عليه، ثم يرى عمله كله في كتاب، ثم يكون شأن الحساب، من الناس من لا يحاسب ومن الناس من يحاسب كما سمعنا. نعم.
ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد، قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها.
نعم، فيراها كل ذي عينين تتلظى، وذلك عندما يؤتى بها ولها 70 زمام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، وهذا عدد هائل جدا، وقد ثبت هذا في صحيح مسلم. يؤتى بها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فما أفضعه من منظر، وما أعظمه من أمر يرى يقطع القلوب. نعم.
فأما من طغى، أي جاوز،
قلنا هذا وما بعده جواب، فإذا جاءت الطامة الكبرى فإن الناس ينقسمون إلى فريقين. نعم.
فأما من طغى، أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة والعمل لها.
نعم، فعمل للدنيا وسعى لها ولها بالدنيا، وترك العمل للآخرة. نعم.
فإن الجحيم هي المأوى له.
الجحيم هي النار التي اشتد حرها وعظم عذابها، فهي ذات الحر الشديد والعذاب الذي لا يطاق، ذات الحر الشديد والعذاب الذي لا يطاق. نعم.
فإن الجحيم هي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله.
نعم. قال العلماء: الألف واللام بدل عن الهاء، يعني معنى المأوى مأواه. الهاء في آخر الكلمة بدل عنها الألف واللام، فهي مأواه، مقره وسكنه ومنزله ومصيره الذي يصير إليه. نعم.
وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل.
نعم. مقام ربه، قال بعض المفسرين خاف أن الله عز وجل يراه ويسمعه، فخاف من الله أن يعمل معصية، فكلما هم بمعصية تذكر أن الله يراه فاستحى من الله وخاف من الله، وكلما هم أن يقول معصية، أن يقول حراما، تذكر أن الله يسمعه مهما خافت قوله، فيزجره ذلك عن المعاصي قولا وفعلا. وقال بعض أهل العلم: مقام ربه هنا يعني القيامة، وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل، وهذا كما قدمنا مرارا من اختلاف التنوع، فلا مانع من الأمرين. راقب الله في الدنيا فعلم أن الله يراه وأن الله يسمعه، فاستحى من الله حق الحياء وخاف الله عز وجل، وعلم أنه سيرجع إلى الله وسيقف بين يدي الله وسيكلمه الله، فخاف خوفا حقق به التقوى، فأقبل على طاعة الله وانزجر عن معاصي الله. نعم.
قال: فأثر هذا الخوف في قلبه، فنهى النفس عن هواها الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير.
نعم. ونهى النفس، أي زجر النفس عن الهوى الذي يأمرها بخلاف أمر الله، وأخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه. نعم.
فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه.
المأوى كما تقدم المقر والمنزل والمصير الذي يصير إليه. نعم.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى.
نعم، يعني يسألونك سؤال استهزاء واستبعاد، لأنهم ينكرونها وينكرون البعث، فيسألون سؤال استبعاد لها وسؤال استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها.
أيان بمعنى متى، مرساها أي وقوعها، وقال بعض المفسرين قيامها، وقال بعض المفسرين زمانها، والمعنى متقارب، المعنى متقارب. وقال بعض العلماء: السائل كل الناس من المؤمنين والكافرين، ولكن المؤمن يسأل ليستعد، والكافر يسأل استهزاء واستبعادا كما ذكرنا في التفسير الموضوعي. نعم.
فأجابهم الله بقوله: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه.
نعم. فيما أصلها فيما، فلما وقعت ما بعد حرف الجر في الاستفهام حذف ألفها للدلالة على الاستفهام، للدلالة على الاستفهام. ومعنى فيما أي شيء، أي شيء أنت من ذكراها، فإنك لا تعرف زمن وقوعها. قال بعض العلماء: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل متى الساعة، لأن المؤمنين كانوا يسألونه متى الساعة، فأخبره الله عز وجل أنه لا سبيل له إلى علمها، ولا لأحد من الناس ولا لأحد من الخلق، فإن الله قد استأثر بعلمها. وقال بعض أهل العلم: هذا خطاب في ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به أولئك الكفار، على سنني إياك أعني واسمعي يا جارة. فالخطاب في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به أولئك الكفار. وقال بعض أهل العلم: معنى الآية أنت لا تعلم زمان وقوعها، فلماذا يسألونك عن زمان وقوعها وأنت لا تعلمه؟ أنت لا تعلم زمان وقوعها، فلماذا يسألونك عن هذا الزمان؟ هذا تقريع لهم في سؤالهم هذا. نعم.
فقال: إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها،
أي علم وقتها، فلا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال في الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لم يؤمن بها فلا يبالى به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد، وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا، ينزه أحكم الحاكمين عنه.
نعم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر الجميع، ينذر الجميع، لكن الذي ينتفع بالنذارة إنما هو الذي يخشى، أما الذي لا يخشى فإنه لا ينتفع، فلا يشتغل به، وإنما يتهدد ويتوعد بما فيها من الأهوال. ولهذا خص من يخشى هنا. نعم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي كأن أولئك الكفار يوم يرون القيامة لم يمكثوا في الدنيا، وقال بعض المفسرين لم يمكثوا في قبورهم إلا ساعة من نهار، إلا عشية، والعشية كما قلنا من الظهر، من بعد الظهر إلى الليل، أو ضحاها أي ضحى العشية، ها هنا ترجع إلى العشية. والضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، وبهذا يتم تفسير هذه السورة. وأما الفوائد العلمية والآثار الإيمانية من هذه السورة، وقد قلت لكم سابقا إن نقصد بالفوائد العلمية والآثار الإيمانية الأمور الكلية التي دلت عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وقررها العلماء في مواطن كثيرة، وتدل عليها السورة التي نفسرها. والفوائد العلمية والآثار الإيمانية لسورة النازعات هي الفوائد العلمية والآثار الإيمانية لسورة النبأ، فإن موضوع السورتين واحد. ونزيد على ما تقدم ثلاث فوائد كلية. أما الفائدة الأولى فهي أن في قصص السابقين وفي أخبار السلف الماضين تسلية للمؤمن ورفعا لهمته، فإذا عرف الإنسان قصص الماضين فإن هذا يسليه. إذا عشت في بلد يغلب عليه الضلال وقد يكثر فيه الكفر وأنت على السنة، ويؤذيك الناس بأقوالهم، متشدد متنطع وهابي معقد، إذا قرأت قصص الماضين وأخبار السلف سلاك ذلك، وكان لك فيه عبرة وصبرك ذلك، كما أن في ذلك رفعا لهمة المؤمن. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعتني بالقصص الصحيح للأمم الماضية وللسلف السابقين، فإن في هذا فائدة عظمى. وبهذا تعرف سر كثرة القصص في القرآن. والفائدة الثانية أن المؤمن إذا أراد أن ينتفع بالعلم وينتفع بالمواعظ وبالآيات فعليه بأمرين: الأول أن ينمي خوف الله في قلبه، أن ينمي ويزيد خشية الله في قلبه، والأمر الثاني أن يجاهد نفسه عن الغفلة بأن يجاهد نفسه على إحضار قلبه. والشيطان لما علم أن المؤمنين تنفعهم الذكرى حرص على ألا يستمعوا للذكرى، فإن غلبه المؤمنون وحضروا شاغلهم ليخرجوا. يأتي المؤمن يوم الجمعة إلى الصلاة ويحضر، ولكن الشيطان ينومه. يأتي قبل الصلاة وهو من أنشط العباد، وإذا صعد الخطيب بدأ ينام، وإذا انتهت الصلاة وإذا به من أنشط الناس، أو يخرج قلبه، يأتي طالب العلم إلى الدروس فيشغله الشيطان. بما يصرف قلبه، وقد يكون بالعلم، واليوم عند الشيطان وسيلة جديدة، الهواتف في أيدي الطلاب، إذا قال الشيخ شيء بدأوا يفتشون في الهواتف ويخرجون عن الدرس. إذن هذه فائدة نفيسة لكل مؤمن ولطلاب العلم خصوصا. إذا أردت أن تنتفع بالعلم وأن تنتفع بالمواعظ وأن تنتفع بالآيات فعليك بأمرين: أن تنمي خوف الله في قلبك، وأن تجاهد نفسك في إحضار قلبك. الفائدة الثالثة أن أعظم المعوقات عن لزوم الصراط المستقيم هو الهوى، فإن الهوى يدعو الإنسان إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات، وأقبح من ذلك أنه يدعو بعض الناس إلى تقبيح الحق وتزيين الباطل. الهوى قد يدعو بعض الناس إلى تقبيح الحق وتزيين الباطل، وقد يتسلط حتى على طالب العلم، فيكون عنده هوى في شيء فيزين هذا الشيء. أحدهم قال: إن الغناء والموسيقى ليست حراما كلها، فلما ناصحه بعض خواصه سرا قال: يا أخي أنا أجلس مع أهلي وجماعتي وتأتي الموسيقى في التلفاز والإذاعة وأستحي أن أقول لهم أرخوا الصوت. هذا الذي دعاه أن يقول إن الموسيقى، أحدهم إنسان، ما إن الموسيقى ليست حراما كلها. فمن أعظم الشرور أن يتسلط الهوى على طالب العلم، يقلب الأمور حتى يزين الباطل ويقبح الحق، وهذا من أسوأ ما يكون. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يحذر الهوى وأن يجاهد نفسه لإخراج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه. نعم، ننتقل إلى السورة الثالثة، وهي سورة عبس، وهي سورة مكية كالسورتين السابقتين. فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا المقطع الأول منها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك
ذاك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
كلا
إنها تذكرة فمن شاء ذكره.
حسبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دعوة الناس وعلى إيمان أشراف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك أن إيمان الأشراف يقود غيرهم إلى الإيمان، فإذا آمن أشراف القوم تبعهم غيرهم من القوم، فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على إيمان الأشراف. فكان يوما جالسا مع بعض أشراف قريش يدعوهم إلى الإسلام وهم معرضون وهم متعالون وهم متكبرون عن الحق، فجاءه رجل أعمى، والأعمى لا يبصر ولا يدري عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجيهم، ما كان يتحدث بصوت عال. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرشدني أرشدني علمني. فقطع مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم للأشراف، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم كراهة لفعله، وتولى أعرض عنه بوجهه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقد تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم كراهة ما فعل، ثم أعرض عنه بوجهه ورجع يحدث الأشراف. ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتقارا للأعمى، وإنما حرصا على إيمان أولئك الأشراف وإكمالا لما كان قد بدأ به. فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف، انظر كيف قال الله: عبس وتولى. من هو؟ من هو؟ ما قال عبست وتوليت، ما قال، عبس وتولى بالغيبة، كأنه غيره، كأن الله يحدث محمدا صلى الله عليه وسلم عن غيره. عبس وتولى، ما واجهه بهذا، وهذا من لطف العتاب، من لطف العتاب، وهذا من أدب الخطاب، وينبغي أن نتعلم من القرآن الأدب. عبس هو وتولى أن جاءه الأعمى، لأنه جاءه الأعمى، وقطع مناجاته للأشراف، وما يدريك. عاد الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأمر إلى تقرير الحق، لما كان هناك عتابا جاء خطاب الغيبة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. لما جاء الأمر إلى تقرير العلم والحق: وما يدريك لعله يزكى، لعله يتطهر من ذنوبه، لعله يسلم فيتطهر من ذنوبه، وقال بعض المفسرين لعله يزكى، يعني لعله أزكى من هؤلاء الأشراف، لعله أزكى من هؤلاء الأشراف، أو يذكر فتنفعه الذكرى إذا حدثته، لعله أن يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى عنك وتكبر وتعالى على ما تقول ولم ينصت إليك فضلا عن أن يسألك، فأنت له تتعرض وتقبل عليه وتحدثه رجاء أن يسلم. وما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا ولا احتقارا للضعيف وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد المصلحة. والقاعدة العامة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، لكن كان هنالك شيء وهي قاعدة أخرى، وهي أن المصلحة المعلومة أولى من المصلحة المرجوة. العامة ماذا يقولون؟ مع أن هذا المثل فيه ما فيه، يقولون عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة. طبعا بعض أهل العلم يعني قالوا هذا المثل ليس بصحيح على إطلاقه، لأن المؤمن الحسنات له خير مما في يده، لكن في الحقيقة إذا نظرنا أن الحسنات بالنسبة للمؤمن في يده إذا عمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل. فالمصلحة المعلومة مقدمة على المصلحة المرجوة، بعض العلم يقول الموهومة، يعني التي ليست موجودة وإنما ترجى. وهذه القصة دليل على هذه القاعدة، أن المصلحة المعلومة مقدمة على المصلحة المرجوة الموهومة التي ليست موجودة وإنما يرجوها الإنسان. ومن أجل ذلك عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا العتاب اللطيف: وما عليك ألا يزكى، أي ليس عليك شين بألا يؤمن هؤلاء، فإنهم هم الذين أعرضوا، فلا يضرك كفرهم، فلماذا تشتغل بهم؟ وأما من جاءك يسعى يشتد في طلب العلم وفي طلب الخير وهو يخشى وهو يخاف الله، فأنت عنه تلهى، فأنت تعرض عنه وتشتغل بغيره. كلا، لا ينبغي لك أن تفعل هذا، فليس الخير فيما فعلت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فعل خيرا برجاء إيمان أولئك، ولكن الخير والكمال فيه بالإقبال على المقبل، لا الإعراض عنه والاشتغال بالمستغني. وهذه أيضا قاعدة، أن المقبل على الخير خير من أشراف الدنيا. طالب العلم، الفقير، الغريب الذي يأتي من بلده وفي غربة وفقر لكن جاء لطلب العلم خير من أغنياء الدنيا الذين لا يقبلون على الخير. فينبغي الإقبال على هؤلاء الطلاب وبذل النفس لهم والتواضع لهم وعدم الاشتغال بغيرهم عنهم. هذه قاعدة نأخذها من هذه القصة. كلا، هذا للردع والزجر عن هذا الفعل، فليس الخير كما فعلت، إن السورة والقصة تذكرة لك ولقومك. إن السورة، إنها أي السورة، هذه السورة أو هذه القصة وقعت بقدر الله لتكون تذكرة لك ولقومك. فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر التنزيل والوحي فعمل به، يعني فمن شاء من العباد ذكر الوحي والتنزيل فتذكر وعمل. وقال بعض المفسرين فمن شاء الله ذكره أي ألهمه وهداه، يعني بعض المفسرين قال، وهذا الذي عليه الأكثر، فمن شاء من العباد ذكر الوحي والتنزيل فتذكر وعمل به، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال بعض المفسرين معنى الآية فمن شاء الله ذكره أي هداه وألهمه، وليس الأمر بالشرف في الدنيا ولا الفقر والضعف. هذا معنى أو المعنى الإجمالي الإيماني الموضوع لهذا المقطع، ونعود إلى التفسير التفصيلي فنقرأ ما ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمة الله عليه: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال:
نعم. روى الترمذي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن الأعمى ويقبل على الآخر. وصححه الإمام الألباني. وقد جاء عند الطبري أن الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم هم عتبة ابن ربيعة وأبو جهل والعباس ابن عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناجيهم قبل مجيء الأعمى. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي أمية ابن خلف، وقيل غير هذا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي بعض وجهاء وأشراف قريش، وجاء هذا الأعمى وهو ابن أم مكتوم باتفاق الروايات وباتفاق المفسرين. وهذا كان في مكة، لأن السورة مكية، ولذلك ما ذهب إليه ابن العربي المالكي في نقد كلام المفسرين غير سديد، لأن هذه السورة مكية وليست في المدينة، وهذه القصة وقعت في مكة. وإن كان ابن أم مكتوم من أهل المدينة، لكن القصة وقعت في مكة. نعم.
قال: فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: عبس، أي في وجهه.
عبس كما قلنا، عبس معناه قبض وجهه وتغير وجهه كراهة لفعل الأعمى. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وتغير وجهه كراهة لفعل الأعمى. نعم.
وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له،
يعني أعرض عنه ببدنه، وقال بعض المفسرين أعرض عنه بوجهه، والمعنى واحد، يعني نظر فيه وقد تغير وجهه ثم أعرض عنه وأقبل على وجهاء قريش. أين اللطف في العتاب؟ كما قلنا أن الخطاب للغائب، ولم يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الأدب يا إخوة لو أعملناه لتجنبنا كثيرا من المشاكل، حتى في البيت. إذا أخطأت الزوجة مثلا، لو أن الزوج أخذ أسلوب العتب غير المباشر لكان في ذلك خير كثير، لأن العتب المباشر في الغالب يدعو إلى المغالبة، في الغالب العتب المباشر يدعو إلى المغالبة. إذا قلت أنت كذا قالوا أنت، لكن لو جاء بأسلوب غير مباشر فإنه يقبل ويكون له تأثير. وعلى كل حال الحكمة وضع كل شيء في موضعه. نعم.
قال: ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال: وما يدريك لعله، أي الأعمى، يزكى، أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة.
وكما قلنا قال بعض المفسرين يزكى يعني يتطهر من ذنوبه، وقال بعض المفسرين يزكى يعني يسلم، وأشار بعضهم إلى أن معنى يزكى لعله أن يكون أزكى من أولئك الأشراف. نعم.
أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يتذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين. فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق الواجب. وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك ألا يزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره.
نعم. وأن طالب العلم الصادق الواحد خير من الجماعة، ليست العبرة بكثرة الناس، وإنما العبرة بالإقبال والصدق. وهذا كما تلحظون تفسير إجمالي من الشيخ. أما من استغنى، كما قلنا استغنى أظهر الاستغناء عنك، أظهر الاستغناء عنك، يعني اغتر بماله وجاهه والدنيا فأظهر الاستغناء عنك. فأنت له تصدى، تصدى يعني تتعرض له وتقبل عليه. وما عليك ألا يزكى، ليس عليك شيء لو لم يؤمن. وأما من جاءك يسعى، يسعى يعني يشتد في طلب الخير، حريص، فهو لم يبق في بيته تذهب إليه، بل جاءك ولم يأتك كسولا، بل جاءك يسعى يشتد في طلب الخير، وهو يخشى وهو يخاف الله، فأنت عنه تلهى، تلهى يعني تعرض وتقبل على غيره وتنشغل بغيره عنه. نعم.
يقول تعالى: كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه،
أي حقا كلا، قال بعض المفسرين معناها حقا، وقال بعض المفسرين هي على بابها للردع والزجر عما تقدم بيانه، عما تقدم ذكره مما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا ينبغي أن يكون الأمر كما فعلت، فإنك وإن ابتغيت الخير وفعلت ما فيه مصلحة فإن الأصلح هو كذا، فإن الأصلح هو كذا. نعم.
كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده، ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه، ويبين الرشد من الغي، فإذا تبين.
نعم. وقال بعض المفسرين إنها، أي السورة سورة عبسة تذكرة، وقال بعض المفسرين إنها أي القصة التي وقعت التذكرة، وكل ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه خير للأمة، كل ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه خير للأمة. لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، في الصلاة، لما سهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة تعلمنا أحكام السهو. لما وقعت قصة الإفك تعلمنا كثيرا من الفوائد. ولذلك يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه أنه يفعل المكروه ويؤجر عليه. ماذا نقول في تعريف المكروه؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه أنه يفعل المكروه ويثاب عليه. لماذا؟ لأنه بفعله يعلمنا، يبين لنا الشرع. نعم.
فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره، أي عمل به.
نعم. فمن شاء من العباد ذكره، ما هو الضمير؟ يعود إلى ماذا؟ إلى التنزيل والوحي، فعمل به. وقال بعض المفسرين وهو منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما: فمن شاء الله ذكره، أي ألهمه وهداه. ولا تعارض، ولا تعارض، فإنه لن يتذكر أحد حتى يشاء الله أن يتذكر، ولن يشاء أحد شيئا حتى يشاء الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف ينمي الإنسان خوف الله في قلبه؟
أعظم أمر قراءة القرآن بتدبر، بفهم. وأنا أقول يا إخوة، هناك فرق كبير بين أن نقرأ السورة ونحن لا نفهمها مع أن نؤجر على القراءة، وبين أن نقرأ السورة ونحن نفهمها، ندرك معانيها، تؤثر تأثيرا عظيما في قلوبنا. وهذا ما ترونه عندما نقرأ التفسير ونسمع التفسير، فرق كبير جدا بين سماعك للسورة وقد عرفت تفسيرها وبين سماعك لها وأنت لا تعرف تفسيرها. فأعظم أمر يزكي النفوس وينمي الخوف في القلوب، الخوف المحمود، هو قراءة القرآن بتدبر. وكذلك معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على المعنى الحقيقي الذي أثبته السلف، وكذلك معرفة ما يكون يوم القيامة مما ورد في الكتاب والسنة، ومما يزكي النفس وينمي الخوف في القلب أن تصاحب الأخيار الذين إذا جالستهم ازددت إيمانا. كيف أعرف أن جليسي صالح ونافع لي؟ أني إذا جالسته ازددت إيمانا. إذا قمت من مجلسه أجد في نفسي زيادة في خوفي من الله ورجاء ما عند الله. هذا الصاحب إذا وجدته فعض عليه بالنواجد فإنه أندر من الكبريت الأحمر، خاصة في زماننا. للأسف حتى كثير من طلاب العلم تلقاه فتخرج من مجلسه وقد نقص إيمانك. تكون قبل أن تجلس مع صاحب همة وصاحب طاعة، وإذا جلست وبدأ يضعف عملك ويضعف إيمانك. احذر وانتبه. فليست العبرة بكثرة الكلام، وليست العبرة بالجاه، وإنما العبرة بالعلم النافع الذي ينفع صاحبه وينفع مجالس صاحبه. ولهذا يا أخوة هذا ميزان لمعرفة الصاحب. مما ينمي خوفك من الله ويزكي نفسك أن تجالس الأخيار الذين إذا رأيتهم ارتفعت همتك، وإذا سمعتهم زاد إيمانك. إن رأوك في غفلة ذكروك، وإن رأوك على معصية زجروك وستروك، وإن رأوك على طاعة شجعوك. سأل الله أن يزكينا جميعا. ولا شك أن المؤمن بحاجة إلى ربه مهما فعل من الأسباب، فيتوكل على الله من قبل ومن بعد، ويسأل الله أن يرزقه خشيته، ويكثر من هذا الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا صعد الرجل على الصفا ماذا يفعل؟
يستقبل البيت حتى ينظر إلى الكعبة، واليوم صعب أن يراها إلا من بعض الزوايا، لكن المهم أن يتوجه إليها، هذه السنة. ويرفع يديه ويكبر، إما أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما يفعل هكذا كما يفعل بعض المؤمنين، لا، يرفع يديه على هيئة السؤال، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا، ثم يقول لا إله إلا الله كما قال في الأول ولا يكرر التكبير، ثم يدعو طويلا، ثم يقول لا إله إلا الله كما قال في الأول، ثم يدعو طويلا، ثم ينزل وإن شاء قال الله أكبر واحدة، لا إله إلا الله كما قال طويل، ثم يدعو طويلا، ثم في المرة الثانية الله أكبر، هذه التكبيرة الثانية، لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو طويلا، ثم يقول الله أكبر، هذه الثالثة، ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يدعو طويلا، وإن شاء قال في الأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يدعو طويلا، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يدعو طويلا، ثم يقول في الثالثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يهلل، ثم يدعو طويلا، ثم ينصرف. وإذا صعد على المروة فعل كذلك، استقبل جهة البيت وقال مثل ما ذكرنا، هذه سنة وليست واجبا ولا شرطا في صحة السعي، فلو لم يصعد وإنما وصل إلى طرف الصعود ولم يكبر ولم يهلل فسعيه صحيح، لكن من كمال السعي أن يصعد وأن يستقبل وأن يرفع يديه وأن يكبر ويهلل ويدعو. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم استعمال الصابون الذي له رائحة حال الإحرام؟
الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون المطيب، لأن هذا صابون وطيب فعلا وقصدا، فعلا من حيث الواقع هذا مادته صابون وطيب، هذا صابون وعود، هذا صابون مسك، هذه مادته، والقصد منه الصابون الذي يزيل الوسخ والطيب الذي يبقى في اليد، ما وضع الطيب في الصابون لأنه يزيد قوة إزالة الوسخ، لا، وضعوه لأنه يطيب اليد، وما دام ذلك كذلك فإنه لا يجوز للمحرم. وقول بعض مشايخنا إنه صابون مرجوح، لأن كما قلنا هو يقينا صابون وطيب في مادته وفي قصد صنعه، فلا يجوز استعماله حال الإحرام، وإنما يستعمل الصابون الذي له رائحة الصابون، ليس طيبا، إنما في رائحة الصابون. ليس المطلوب من المحرم أن يجتنب كل رائحة، لا، إذا أكل التفاح، التفاح له رائحة ما يضر، رائحة التايد والصابون العادية ما تضر، لكن المطلوب أن يجتنب الطيب. طيب يقول أنا غسلت سابقا، لا شيء عليك ما دمت لا تعلم، أو سمعت فتوى بعض مشايخنا الكبار، لا شيء عليك، لكن لا تفعل فيما يأتي من الزمان. نعم، وكذلك الشامبو وغير ذلك من المنظفات. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول: بعضهم يجوز الصلاة في مسجد فيه ضريح، ويقول إن المسجد النبوي به قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد عليه؟
نرد عليه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نهانا عن الصلاة إلى القبر وعلى القبر وعند القبور هو النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نقول له هب على سبيل التسليم أن في وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إشكالا. عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا فعل غيره، كيف نرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل غيره؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أدخل قبره في المسجد؟ لا والله. هل هم الصحابة؟ لا والله. إذن كيف نرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل غيره؟ ثانيا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وموضع دفنه توقيفي، فإن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فلا يجوز أن يدفن إلا في هذا المكان. وبقي خارج المسجد إلى أن جاء زمن عبد الملك، فأدخل القبر في المسجد في التوسعة، يعني عثمان رضي الله عنه لما وسع المسجد ما وسع من هذه الجهة الشرقية، وسع من الأمام، إلى أن جاء هذا الخطأ فأنكره بعض أهل العلم، وأدخل القبر في المسجد. وصار في إخراجه فتنة، هو أولا لا يجوز أن يخرج من مكانه، يعني كل إنسان لو دفن في المسجد ما الذي يضر إذا نبشناه باحترام ودفناه في مكان آخر؟ ما يضر. لكن هل نستطيع أن نفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. فكيف نقيس من يجوز إخراجه من قبره إلى مكان آخر بإكرام على من لا يجوز إخراجه من مكانه؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن كل مسجد يغني عنه مسجد آخر، أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغني عنه مسجد آخر. لو كان هذا المسجد فيه ضريح ذهبت وصليت في ذلك المسجد يغني عن هذا، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يساويه مسجد ولا يغني عنه مسجد، ولا يجوز تعطيله على مر الأزمان، فلا يصح هذا القياس بوجه من الوجوه. ثم إن بعض أهل العلم يقولون إن القبر ليس في المسجد لأنه مفصول عنه فصلا تاما، والصالحون قد اجتهدوا في تخفيف الأمر، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ثم هذه الحجرة قد أغلقت، فهذا أول بناء، الحجرة كان لها باب ثم أغلق هذا الباب، فهذا أول بناء. ثم من بعد هذا البناء بناء الدار، جدار الدار، ثم من بعد هذا جدار بني في زمن عمر بن عبد العزيز مثلث قاعدته إلى جهة القبلة ورأسه المثلث إلى جهة الشمال لتقليل الاتجاه، ثم في زمن العثمانيين أضيف سور جديد وهو هذا السور الذي صبغ بالأخضر، فكان هناك حواجز كثيرة تفصل القبر عن المصلي. كل هذا يجعلك تجزم بأنه لا يجوز لأحد أن يقيس المساجد على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نحبكم في الله، زوجتي ولدت في أواخر شعبان من هذا العام، انقطع منها دم النفاس 3 أيام في رمضان، ثم نزل منها دم النفاس يوم واحد ثم انقطع، وفي هذه الأيام 3 لم تصلي ولم تصم لأنها لم تنوي ذلك خوفا من نزول دم النفاس، فما الحكم؟
المرأة إذا ولدت ونزل الدم فهي نفساء، يجب عليها أن تترك الصلاة ويجب عليها أن تترك أداء الصوم حال وجود الدم. فإذا جفت وطهرت وجفت جفافا تاما بحيث لا ترى دما ولا صفرة ولا كدرة، وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم. فإذا عاد الدم وهي لا زالت في 40 فإن هذا يتبين به أن ذاك لم يكن طهرا، فيجب عليها أن تقضي الصوم الذي صامته لأنه تبين أنه وقع في النفاس. أما إذا لم يرجع فهي طاهر وصومها صحيح. فهذه الأخت لم تحسن حيث أنها جفت كما فهمنا وطهرت ولم تصم ولم تصلي، إلا إذا كانت ترى صفرة وكدرة فهذا صحيح لأنه لا زال النفاس. أما إذا كان جفت وطهرت فإنها لم تحسن، لأن الواجب عليها أن تغتسل، كان الواجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. لكن على كل حال لما عاد الدم دم النفاس تبين أن ذاك لم يكن طهرا، فلو كانت قد صامت لألزمناها بأن تقضي ما دام أن الدم رجع في زمن النفاس ولم يتبين أنه حيض وإنما من النفاس، فإن النفاس لا يتجزأ مثل الحيض، ما في تلفيق في النفاس كما في الحيض على الراجح أن المرأة قد تلفق حيضتها فتحيض يومين ثم تطهر يومين ثم تحيض فتكون حيضة واحدة تسمى الملفقة على الراجح، أما في النفاس فما في تلفيق، النفاس واحد. فإذا وقع جفاف بين دمين للنفاس فهو من النفاس وليس طهرا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تدبرنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن مع بيان وتقريب لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا مع سورة النازعات، وقد تقدم تفسير معظم هذه السورة، وبقي معنا المقطع الأخير منها، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا المقطع الأخير من هذه السورة.
فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
نعم، لما بين ربنا سبحانه وتعالى الآيات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، وعلى ربوبيته، وعلى ألوهيته، وعلى تدبيره للكون، وعلى أنه القوي المتين، وعلى أنه على كل شيء قدير، وهذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث الناس وعلى حسابهم وعلى ما في اليوم الآخر وما وراءه. قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني إذا جاءت الداهية الكبرى التي لا أدهى منها ولا أمر منها، بل هي تعم كل داهية وتغلب كل داهية وتعلو كل داهية، وهي يوم القيامة. في ذلك اليوم يتذكر كل إنسان عمله في الدنيا من خير أو شر، وهو سعيه الذي سعى به إلى ربه سبحانه وتعالى، لا ينسى منه شيئا. في الدنيا قد يعمل العمل ثم ينساه، أما في الآخرة فإنه يتذكر كل عمله ولا ينسى منه شيئا ثم يراه في كتاب يخرجه له ربه سبحانه وتعالى، فهو يحاسب نفسه وكفى بنفسه حسيبا عليه، ويبلو عمله، ثم بعد ذلك من الناس من لا يحاسب بل يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا فيعرض عليه عمله عرضا مع الستر عليه، ومن الناس من يناقش عمله مناقشة ومن نوقش الحساب عذب، ومن الناس من يفضح بعمله على رؤوس الخلائق. في ذلك اليوم تظهر النار لكل ذي عينين، فيراها كل أحد في منظر مخيف يقطع القلوب، حيث يؤتى بها وهي تتلظى، لها تغيض وزفير، لها 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، أي معها 4,900,000 ملك. الله أعلم بعظم خلقتهم يجرونها جرا، وهذا منظر يقطع القلوب. لو أن ملأ يبلغون هذا العدد اجتمعوا في الدنيا وهم يعدون نارا من نار الدنيا ليدخلوا فيها بعض الناس لقطع ذلك القلوب، فكيف بنار جهنم وقد أتى بها هذا العدد العظيم من الملائكة في ذلك الموقف العظيم. فمن الناس من يوقن أنه واقع فيها لا يرجو سلامه، ومن الناس من وهم الكفار، ومن الناس من يشتد خوفه من دخولها وهم عصاة المؤمنين الذين لم يتوبوا من ذنوبهم. وكل مؤمن يدرك وهو يراها أنه سيمر عليها، ولا يدري هل يسلم منها أو يكردس فيها. فأما من طغى، هذا جواب قول الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى. هذه الآية وما بعدها جواب لهذا. فأما من تجاوز الحد ولم يلزم حدود ربه ولم يعظم شعائر ربه، بل كفر أو عصى ولم يغفر الله له معصيته وآثر الحياة الدنيا فقدمها على الآخرة ولها بها عن الآخرة، فألهته الأموال عن ذكر ربه وألهته الأولاد عن ذكر ربه وألهته المتع عن ذكر ربه، فإن النار الشديدة الحر العظيمة العذاب مأواه ومنزله ومقره ومصيره الذي يصير إليه. وأما من خاف مقام ربه فعلم في دنياه أن الله يراه وأن الله يسمعه وأنه سيرجع إلى ربه، وأن ربه سيكلمه، فاتق الله واتق اليوم الذي يرجع فيه إلى الله عز وجل، فزجر نفسه عن الهوى الذي يدعوها إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات، فلم يطع نفسه الأمارة بالسوء، ولم يطع شياطين الإنس والجن، ولم يطع هواه، وإنما أفلح فخرج من داعية هواه إلى طاعة مولاه، فعاش طائعا لربه، وإن زلت القدم وغلب الضعف عليه سارع بالندم وأقلع عن الذنب وعزم على أن لا يرجع إليه، ولم يغره حلم الله عليه باستمراره في الذنب، فإن الجنة التي فيها النعيم المقيم الذي لا انقطاع له ولا منغص له، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تلكم الجنة مأواه، منزله ومقره ومصيره الذي يرجع إليه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك الناس مؤمنهم وكافرهم عن الساعة متى وقوعها وما زمان وقوعها، فأما المؤمن فيسأل عن ذلك ليستعد لها، فيوجه إلى ما ينفعه وهو الاستعداد لها. ولذلك لما قال رجل يا رسول الله متى الساعة، قال ماذا أعددت لها، كما ثبت في الصحيحين. وأما الكافر فيسأل متى الساعة استهزاء بالنبي واستبعادا لوقوعها، فيقابل سؤاله بالوعيد بأهوالها وما فيها للكفار من الفزع الشديد. فيما أنت من ذكراها، في أي شيء أنت من ذكراها، إنك لا تعلم متى تكون، فإن هذا مما استأثر الله بعلمه، فلا ينبغي لك أن تسأل متى الساعة، لأن هذا مما لا سبيل إلى علمه، فإنه لا يعلمه إلا الله، ولا ينبغي لهم أن يسألوك، فإنك لا تعلم متى الساعة، إنما أنت منذر من يخشاها. فوظيفتك أن تخوف بالساعة وما فيها، وهذه النذارة لكل أحد، لمن يخشى ومن لا يخشى. لكن لما كان الذي ينتفع بالإنذار هو الذي يخشى، خص الله عز وجل من يخشى هنا، لأن إنذار من لا يخشى ضائع، فإنه لا ينتفع بالنذارة، أعني أنه ضائع بالنسبة له، وإلا فإن فيه إقامة الحجة عليه. وهذا سر تخصيص من يخشى هنا، أنه هو الذي ينتفع بالنذارة. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يشتغل ببيان أهوالها وبيان قرب قيامها، وأن الإنسان ينبغي أن يشتغل بما يجعله يخافها فيتقي ذلك اليوم الذي يرجع فيه إلى الله، لا أن يشتغل بزمان وقوعها. كأن أولئك المستبعدين لها المنكرين لها يوم يرونها لم يمكثوا في دنياهم إلا جزءا من النهار، إما آخرة وهو العشية، والعشية من بعد الظهر إلى آخر النهار، وإما ضحى، والضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال. وفي هذا إشارة إلى حقارة الدنيا وسرعة زوالها وقلتها، فما الحياة الدنيا ومتاعها في الآخرة إلا قليل. ويا ويحا ويا خسارة من قدم القليل على الكثير وقدم الفاني على الباقي، قدم ما لا يبقى منه شيء بل كل ما فيه يمر إلا ما يسعى به الإنسان من العمل، فإنه مكتوب عليه وملاقيه. يا خسارة من قدم هذا الفاني الحقير الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة على الباقي الدائم، فقاده ذلك إلى الجحيم والعياذ بالله. ثم نعود إلى التفسير التفصيلي للآيات، فنقرأ ما ذكره الشيخ ونقربه ونتممه بما يزيده حسنا وبهاء ويجعل الفهم لآيات هذه السورة فهما نافعا. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين،
آمين.
ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء، فقال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه.
نعم. والطامة في لغة العرب هي الداهية، وسمي يوم القيامة بالطامة لأنه يطم كل شيء، ومعنى يطم يعم ويعلو ويغلب، يعم ويعلو ويغلب. فيوم القيامة داهية تغلب كل داهية، وتهون عندها جميع الدواهي، فهي أدهى وأمر. وقال بعض المفسرين: الطامة الكبرى هي الصيحة الثانية، النفخة الثانية في الصور التي يكون بها البعث كما تقدم معنا مرارا. وقال بعض المفسرين: الطامة الكبرى عندما يساق أهل النار إلى النار، عندما يساق النار يساق أهل النار إلى النار، والذي عليه الأكثر أن الطامة الكبرى هي يوم القيامة. نعم.
ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر.
نعم، كما قلنا الإنسان يوم القيامة يتذكر جميع عمله من خير أو شر، لا ينسى منه مثقال ذرة، إن عمل خيرا ولو قليلا تذكره، وإن عمل شرا ولو قليلا تذكره، فيبلو ما أسلف ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وكفى بنفسه حسيبا عليه، ثم يرى عمله كله في كتاب، ثم يكون شأن الحساب، من الناس من لا يحاسب ومن الناس من يحاسب كما سمعنا. نعم.
ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد، قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها.
نعم، فيراها كل ذي عينين تتلظى، وذلك عندما يؤتى بها ولها 70 زمام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، وهذا عدد هائل جدا، وقد ثبت هذا في صحيح مسلم. يؤتى بها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فما أفضعه من منظر، وما أعظمه من أمر يرى يقطع القلوب. نعم.
فأما من طغى، أي جاوز،
قلنا هذا وما بعده جواب، فإذا جاءت الطامة الكبرى فإن الناس ينقسمون إلى فريقين. نعم.
فأما من طغى، أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة والعمل لها.
نعم، فعمل للدنيا وسعى لها ولها بالدنيا، وترك العمل للآخرة. نعم.
فإن الجحيم هي المأوى له،
الجحيم هي النار التي اشتد حرها وعظم عذابها، فهي ذات الحر الشديد والعذاب الذي لا يطاق، ذات الحر الشديد والعذاب الذي لا يطاق. نعم.
فإن الجحيم هي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله.
نعم، قال العلماء الألف واللام بدل عن الهاء، يعني معنى المأوى مأواه، الهاء في آخر الكلمة بدل عنها الألف واللام، فهي مأواه، مقره وسكنه ومنزله ومصيره الذي يصير إليه. نعم.
وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل.
نعم، مقام ربه، قال بعض المفسرين خاف أن الله عز وجل يراه ويسمعه فخاف من الله أن يعمل معصية، فكلما هم بمعصية تذكر أن الله يراه فاستحى من الله وخاف من الله، وكلما هم أن يقول معصية، أن يقول حراما، تذكر أن الله يسمعه مهما خافت قوله، فيزجره ذلك عن المعاصي قولا وفعلا. وقال بعض أهل العلم مقام ربه هنا يعني القيامة، وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل، وهذا كما قدمنا مرارا من اختلاف التنوع، فلا مانع من الأمرين: راقب الله في الدنيا فعلم أن الله يراه وأن الله يسمعه فاستحى من الله حق الحياء وخاف الله عز وجل، وعلم أنه سيرجع إلى الله وسيقف بين يدي الله وسيكلمه الله، فخاف خوفا حقق به التقوى، فأقبل على طاعة الله وانزجر عن معاصي الله. نعم.
قال: فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى النفس عن هواها الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير.
نعم. ونهى النفس أي زجر النفس عن الهوى الذي يأمرها بخلاف أمر الله، وأخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه. نعم.
فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه.
المأوى كما تقدم المقر والمنزل والمصير الذي يصير إليه. نعم.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى.
نعم، يعني يسألونك سؤال استهزاء واستبعاد، لأنهم ينكرونها وينكرون البعث، فيسألون سؤال استبعاد لها وسؤال استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها.
أيان بمعنى متى، مرساها أي وقوعها، وقال بعض المفسرين قيامها، وقال بعض المفسرين زمانها، والمعنى متقارب، المعنى متقارب. وقال بعض العلماء: السائل كل الناس من المؤمنين والكافرين، ولكن المؤمن يسأل ليستعد، والكافر يسأل استهزاء واستبعادا، كما ذكرنا في التفسير الموضوعي. نعم.
فأجابهم الله بقوله: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه.
نعم. فيما أصلها فيما، فلما وقعت ما بعد حرف الجر في الاستفهام حذف ألفها للدلالة على الاستفهام، للدلالة على الاستفهام. ومعنى فيما أي شيء، أي شيء أنت من ذكراها، فإنك لا تعرف زمن وقوعها. قال بعض العلماء: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل متى الساعة، لأن المؤمنين كانوا يسألونه متى الساعة، فأخبره الله عز وجل أنه لا سبيل له إلى علمها ولا لأحد من الناس ولا لأحد من الخلق، فإن الله قد استأثر بعلمها. وقال بعض أهل العلم هذا خطاب في ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به أولئك الكفار، على سنني إياك أعني واسمعي يا جارة. فالخطاب في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به أولئك الكفار. وقال بعض أهل العلم معنى الآية أنت لا تعلم زمان وقوعها، فلماذا يسألونك عن زمان وقوعها وأنت لا تعلمه؟ أنت لا تعلم زمان وقوعها، فلماذا يسألونك عن هذا الزمان؟ هذا تقريع لهم في سؤالهم هذا. نعم.
فقال إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها،
أي علم وقتها، فلا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال في الآية الأخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها، وأما من لم يؤمن بها فلا يبالى به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد، وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا ينزه أحكم الحاكمين عنه.
نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر الجميع، ينذر الجميع، لكن الذي ينتفع بالنذارة إنما هو الذي يخشى، أما الذي لا يخشى فإنه لا ينتفع، فلا يشتغل به، وإنما يتهدد ويتوعد بما فيها من الأهوال. ولهذا خص من يخشى هنا. نعم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي كأن أولئك الكفار يوم يرون القيامة لم يمكثوا في الدنيا، وقال بعض المفسرين لم يمكثوا في قبورهم إلا ساعة من نهار، إلا عشية، والعشية كما قلنا من الظهر، من بعد الظهر إلى الليل، أو ضحاها أي ضحى العشية، ها هنا ترجع إلى العشية، والضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها. وبهذا يتم تفسير هذه السورة. وأما الفوائد العلمية والآثار الإيمانية من هذه السورة، وقد قلت لكم سابقا إن نقصد بالفوائد العلمية والآثار الإيمانية الأمور الكلية التي دلت عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وقررها العلماء في مواطن كثيرة، وتدل عليها السورة التي نفسرها. والفوائد العلمية والآثار الإيمانية لسورة النازعات هي الفوائد العلمية والآثار الإيمانية لسورة النبأ، فإن موضوع السورتين واحد. ونزيد على ما تقدم ثلاث فوائد كلية. أما الفائدة الأولى فهي أن في قصص السابقين وفي أخبار السلف الماضين تسلية للمؤمن ورفعا لهمته، فإذا عرف الإنسان قصص الماضين فإن هذا يسليه. إذا عشت في بلد يغلب عليه الضلال وقد يكثر فيه الكفر وأنت على السنة ويؤذيك الناس بأقوالهم متشدد متنطع وهابي معقد، إذا قرأت قصص الماضين وأخبار السلف سلاك ذلك وكان لك فيه عبرة وصبرك ذلك، كما أن في ذلك رفعا لهمة المؤمن. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعتني بالقصص الصحيح للأمم الماضية وللسلف السابقين، فإن في هذا فائدة عظمى. وبهذا تعرف سر كثرة القصص في القرآن. والفائدة الثانية أن المؤمن إذا أراد أن ينتفع بالعلم وينتفع بالمواعظ وبالآيات فعليه بأمرين: الأول أن ينمي خوف الله في قلبه، أن ينمي ويزيد خشية الله في قلبه، والأمر الثاني أن يجاهد نفسه عن الغفلة بأن يجاهد نفسه على إحضار قلبه. والشيطان لما علم أن المؤمنين تنفعهم الذكرى حرص على ألا يستمعوا للذكرى، فإن غلبه المؤمنون وحضروا شاغلهم ليخرجوا. يأتي المؤمن يوم الجمعة إلى الصلاة ويحضر، ولكن الشيطان ينومه. يأتي قبل الصلاة وهو من أنشط العباد، وإذا صعد الخطيب بدأ ينام، وإذا انتهت الصلاة وإذا به من أنشط الناس، أو يخرج قلبه. يأتي طالب العلم إلى الدروس فيشغله الشيطان. بما يصرف قلبه، وقد يكون بالعلم. واليوم عند الشيطان وسيلة جديدة، الهواتف في أيدي الطلاب، إذا قال الشيخ شيء بدأوا يفتشون في الهواتف ويخرجون عن الدرس. إذن هذه فائدة نفيسة لكل مؤمن ولطلاب العلم خصوصا. إذا أردت أن تنتفع بالعلم وأن تنتفع بالمواعظ وأن تنتفع بالآيات فعليك بأمرين: أن تنمي خوف الله في قلبك، وأن تجاهد نفسك في إحضار قلبك. الفائدة الثالثة أن أعظم المعوقات عن لزوم الصراط المستقيم هو الهوى، فإن الهوى يدعو الإنسان إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات، وأقبح من ذلك أنه يدعو بعض الناس إلى تقبيح الحق وتزيين الباطل. الهوى قد يدعو بعض الناس إلى تقبيح الحق وتزيين الباطل، وقد يتسلط حتى على طالب العلم، فيكون عنده هوى في شيء فيزين هذا الشيء. أحدهم قال إن الغناء والموسيقى ليست حراما كلها، فلما ناصحه بعض خواصه سرا قال: يا أخي أنا أجلس مع أهلي وجماعتي وتأتي الموسيقى في التلفاز والإذاعة وأستحي أن أقول لهم أرخوا الصوت. هذا الذي دعاه أن يقول إن الموسيقى، أحدهم إنسان، ما إن الموسيقى ليست حراما كله. فمن أعظم الشرور أن يتسلط الهوى على طالب العلم، يقلب الأمور حتى يزين الباطل ويقبح الحق، وهذا من أسوأ ما يكون. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يحذر الهوى وأن يجاهد نفسه لإخراج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه. نعم، ننتقل إلى السورة الثالثة، وهي سورة عبس، وهي سورة مكية كالسورتين السابقتين. فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا المقطع الأول منها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره.
حسبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دعوة الناس وعلى إيمان أشراف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك أن إيمان الأشراف يقود غيرهم إلى الإيمان، فإذا آمن أشراف القوم تبعهم غيرهم من القوم، فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على إيمان الأشراف. فكان يوما جالسا مع بعض أشراف قريش يدعوهم إلى الإسلام وهم معرضون وهم متعالون وهم متكبرون عن الحق، فجاءه رجل أعمى والأعمى لا يبصر ولا يدري عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجيهم، ما كان يتحدث بصوت عال. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرشدني أرشدني علمني. فقطع مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم للأشراف، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم كراهة لفعله، وتولى، أعرض عنه بوجهه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقد تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم كراهة ما فعل، ثم أعرض عنه بوجهه ورجع يحدث الأشراف. ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتقارا للأعمى، وإنما حرصا على إيمان أولئك الأشراف، وإكمالا لما كان قد بدأ به. فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف، انظر كيف قال الله: عبس وتولى. من هو؟ من هو؟ ما قال عبست وتوليت، ما قال، عبس وتولى بالغيبة، كأنه غيره، كأن الله يحدث محمدا صلى الله عليه وسلم عن غيره. عبس وتولى، ما واجهه بهذا، وهذا من لطف العتاب، من لطف العتاب، وهذا من أدب الخطاب، وينبغي أن نتعلم من القرآن الأدب. عبس هو وتولى أن جاءه الأعمى، لأنه جاءه الأعمى، وقطع مناجاته للأشراف، وما يدريك. عاد الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأمر إلى تقرير الحق، لما كان هناك عتابا جاء خطاب الغيبة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. لما جاء الأمر إلى تقرير العلم والحق: وما يدريك لعله يزكى، لعله يتطهر من ذنوبه، لعله يسلم فيتطهر من ذنوبه. وقال بعض المفسرين: لعله يزكى، يعني لعله أزكى من هؤلاء الأشراف، لعله أزكى من هؤلاء الأشراف، أو يذكر فتنفعه الذكرى إذا حدثته، لعله أن يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى عنك وتكبر وتعالى على ما تقول ولم ينصت إليك، فضلا عن أن يسألك، فأنت له تتعرض وتقبل عليه وتحدثه رجاء أن يسلم. وما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا ولا احتقارا للضعيف وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد المصلحة، والقاعدة العامة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، لكن كان هنالك شيء وهي قاعدة أخرى، وهي أن المصلحة المعلومة أولى من المصلحة المرجوة. العامة ماذا يقولون؟ مع أن هذا المثل فيه ما فيه، يقولون عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة. طبعا بعض أهل العلم يعني قالوا هذا المثل ليس بصحيح على إطلاقه، لأن المؤمن الحسنات له خير مما في يده، لكن في الحقيقة إذا نظرنا أن الحسنات بالنسبة للمؤمن في يده إذا عمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل، فالمصلحة المعلومة مقدمة على المصلحة المرجوة. بعض العلم يقول الموهومة، يعني التي ليست موجودة وإنما ترجى، وهذه القصة دليل على هذه القاعدة أن المصلحة المعلومة مقدمة على المصلحة المرجوة الموهومة التي ليست موجودة وإنما يرجوها الإنسان. ومن أجل ذلك عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا العتاب اللطيف: وما عليك ألا يزكى، أي ليس عليك شين بألا يؤمن هؤلاء، فإنهم هم الذين أعرضوا فلا يضرك كفرهم، فلماذا تشتغل بهم؟ وأما من جاءك يسعى يشتد في طلب العلم وفي طلب الخير وهو يخشى وهو يخاف الله، فأنت عنه تلهى، فأنت تعرض عنه وتشتغل بغيره. كلا، لا ينبغي لك أن تفعل هذا، فليس الخير فيما فعلت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فعل خيرا برجاء إيمان أولئك، ولكن الخير والكمال فيه بالإقبال على المقبل، لا الإعراض عنه والاشتغال بالمستغني. وهذه أيضا قاعدة، أن المقبل على الخير خير من أشراف الدنيا. طالب العلم، الفقير، الغريب الذي يأتي من بلده وفي غربة وفقر لكن جاء لطلب العلم خير من أغنياء الدنيا الذين لا يقبلون على الخير. فينبغي الإقبال على هؤلاء الطلاب وبذل النفس لهم والتواضع لهم وعدم الاشتغال بغيرهم عنهم. هذه قاعدة نأخذها من هذه القصة. كلا، هذا للردع والزجر عن هذا الفعل، فليس الخير كما فعلت، إن السورة والقصة تذكرة لك ولقومك. إن السورة، إنها أي السورة، هذه السورة أو هذه القصة وقعت بقدر الله لتكون تذكرة لك ولقومك، فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكر التنزيل والوحي فعمل به، يعني فمن شاء من العباد ذكر الوحي والتنزيل فتذكر وعمل. وقال بعض المفسرين فمن شاء الله ذكره أي ألهمه وهداه. يعني بعض المفسرين قال, وهذا الذي عليه الأكثر, فمن شاء من العباد ذكر الوحي والتنزيل فتذكر وعمل به, وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال بعض المفسرين معنى الآية فمن شاء الله ذكره أي هداه وألهمه, وليس الأمر بالشرف في الدنيا ولا الفقر والضعف. هذا معنى أو المعنى الإجمالي الإيماني الموضوع لهذا المقطع, ونعود إلى التفسير التفصيلي فنقرأ ما ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمة الله عليه: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه, وجاءه رجل من الأغنياء, وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق, فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته, فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال.
نعم. روى الترمذي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى, أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن الأعمى ويقبل على الآخر. وصححه الإمام الألباني. وقد جاء عند الطبري أن الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم هم عتبة ابن ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناجيهم قبل مجيء الأعمى. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي أمية ابن خلف, وقيل غير هذا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي بعض وجهاء وأشراف قريش, وجاء هذا الأعمى وهو ابن أم مكتوم باتفاق الروايات وباتفاق المفسرين. وهذا كان في مكة لأن السورة مكية, ولذلك ما ذهب إليه ابن العربي المالكي في نقد كلام المفسرين غير سديد, لأن هذه السورة مكية وليست في المدينة, وهذه القصة وقعت في مكة. وإن كان ابن أم مكتوم من أهل المدينة, لكن القصة وقعت في مكة. نعم.
قال: فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: عبس, أي في وجهه.
عبس كما قلنا, عبس معناه قبض وجهه وتغير وجهه كراهة لفعل الأعمى. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وتغير وجهه كراهة لفعل الأعمى. نعم.
وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له,
يعني أعرض عنه ببدنه. وقال بعض المفسرين أعرض عنه بوجهه, والمعنى واحد, يعني نظر فيه وقد تغير وجهه ثم أعرض عنه وأقبل على وجهاء قريش. أين اللطف في العتاب؟ كما قلنا أن الخطاب للغائب ولم يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الأدب يا إخوة لو أعملناه لتجنبنا كثيرا من المشاكل، حتى في البيت إذا أخطأت الزوجة مثلا، لو أن الزوج أخذ أسلوب العتب غير المباشر لكان في ذلك خير كثير، لأن العتب المباشر في الغالب يدعو إلى المغالبة، في الغالب العتب المباشر يدعو إلى المغالبة، إذا قلت أنت كذا قالوا أنت، لكن لو جاء بأسلوب غير مباشر فإنه يقبل ويكون له تأثير. وعلى كل حال الحكمة وضع كل شيء في موضعه. نعم.
قال ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال: وما يدريك لعله، أي الأعمى، يزكى، أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة.
وكما قلنا قال بعض المفسرين يزكى يعني يتطهر من ذنوبه، وقال بعض المفسرين يزكى يعني يسلم، وأشار بعضهم إلى أن معنى يزكى لعله أن يكون أزكى من أولئك الأشراف. نعم.
أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يتذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين. فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق الواجب. وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك ألا يزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره.
نعم. وأن طالب العلم الصادق الواحد خير من الجماعة، ليست العبرة بكثرة الناس، وإنما العبرة بالإقبال والصدق. وهذا كما تلحظون تفسير إجمالي من الشيخ. أما من استغنى، كما قلنا استغنى أظهر الاستغناء عنك، أظهر الاستغناء عنك يعني اغتر بماله وجاهه والدنيا، فأظهر الاستغناء عنك، فأنت له تصدى، تصدى يعني تتعرض له وتقبل عليه. وما عليك ألا يزكى، ليس عليك شيء لو لم يؤمن. وأما من جاءك يسعى، يسعى يعني يشتد في طلب الخير، حريص، فهو لم يبق في بيته تذهب إليه، بل جاءك، ولم يأتك كسولا، بل جاءك يسعى يشتد في طلب الخير، وهو يخشى وهو يخاف الله، فأنت عنه تلهى، تلهى يعني تعرض وتقبل على غيره وتنشغل بغيره عنه. نعم.
يقول تعالى: كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه،
أي حقا، كلا قال بعض المفسرين معناها حقا، وقال بعض المفسرين هي على بابها للردع والزجر عما تقدم بيانه، عما تقدم ذكره مما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا ينبغي أن يكون الأمر كما فعلت، فإنك وإن ابتغيت الخير وفعلت ما فيه مصلحة فإن الأصلح هو كذا، فإن الأصلح هو كذا. نعم.
كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي، فإذا تبين.
نعم. وقال بعض المفسرين إنها أي السورة سورة عبسة تذكرة، وقال بعض المفسرين إنها أي القصة التي وقعت تذكرة، وكل ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه خير للأمة، كل ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه خير للأمة. لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الصلاة، لما سهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة تعلمنا أحكام السهو. لما وقعت قصة الإفك تعلمنا كثيرا من الفوائد. ولذلك يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه أنه يفعل المكروه ويؤجر عليه. ماذا نقول في تعريف المكروه؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه أنه يفعل المكروه ويثاب عليه. لماذا؟ لأنه بفعله يعلمنا، يبين لنا الشرع. نعم.
فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره، أي عمل به.
نعم. فمن شاء من العباد ذكره. ما هو الضمير؟ يعود إلى ماذا؟ إلى التنزيل والوحي، فعمل به. وقال بعض المفسرين وهو منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فمن شاء الله ذكره، أي ألهمه وهده. ولا تعارض، فإنه لن يتذكر أحد حتى يشاء الله أن يتذكر، ولن يشاء أحد شيئا حتى يشاء الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف ينمي الإنسان خوف الله في قلبه؟
أعظم أمر قراءة القرآن بتدبر بفهم. وأنا أقول يا إخوة هناك فرق كبير بين أن نقرأ السورة ونحن لا نفهمها مع أن نؤجر على القراءة، وبين أن نقرأ السورة ونحن نفهمها ندرك معانيها تؤثر تأثيرا عظيما في قلوبنا. وهذا ما ترونه عندما نقرأ التفسير ونسمع التفسير، فرق كبير جدا بين سماعك للسورة وقد عرفت تفسيرها وبين سماعك لها وأنت لا تعرف تفسيرها. فأعظم أمر يزكي النفوس وينمي الخوف في القلوب، الخوف المحمود، هو قراءة القرآن بتدبر. وكذلك معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على المعنى الحقيقي الذي أثبته السلف. وكذلك معرفة ما يكون يوم القيامة مما ورد في الكتاب والسنة ومما يزكي النفس وينمي الخوف في القلب أن تصاحب الأخيار الذين إذا جالستهم ازددت إيمانا. كيف أعرف أن جليسي صالح ونافع لي؟ أني إذا جالسته ازددت إيمانا. إذا قمت من مجلسه أجد في نفسي زيادة في خوفي من الله ورجاء ما عند الله. هذا الصاحب إذا وجدته فعض عليه بالنواجذ فإنه أندر من الكبريت الأحمر، خاصة في زماننا. للأسف حتى كثير من طلاب العلم تلقاه فتخرج من مجلسه وقد نقص إيمانك. تكون قبل أن تجلس مع صاحب همة وصاحب طاعة، وإذا جلست وبدأ يضعف عملك ويضعف إيمانك. احذر وانتبه. فليست العبرة بكثرة الكلام، وليست العبرة بالجاه، وإنما العبرة بالعلم النافع الذي ينفع صاحبه وينفع مجالس صاحبه. ولهذا يا أخوة هذا ميزان لمعرفة الصاحب، مما ينمي خوفك من الله ويزكي نفسك أن تجالس الأخيار الذين إذا رأيتهم ارتفعت همتك، وإذا سمعتهم زاد إيمانك. إن رأوك في غفلة ذكروك، وإن رأوك على معصية زجروك وستروك، وإن رأوك على طاعة شجعوك. سأل الله أن يزكينا جميعا. ولا شك أن المؤمن بحاجة إلى ربه مهما فعل من الأسباب، فيتوكل على الله من قبل ومن بعد، ويسأل الله أن يرزقه خشيته، ويكثر من هذا الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا صعد الرجل على الصفا ماذا يفعل؟
يستقبل البيت حتى ينظر إلى الكعبة، واليوم صعب أن يراها إلا من بعض الزوايا، لكن المهم أن يتوجه إليها، هذه السنة. ويرفع يديه ويكبر، إما أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما يفعل هكذا كما يفعل بعض المؤمنين، لا، يرفع يديه على هيئة السؤال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طويلا، ثم يقول لا إله إلا الله كما قال في الأول، ولا يكرر التكبير، ثم يدعو طويلا، ثم يقول لا إله إلا الله كما قال في الأول، ثم يدعو طويلا، ثم ينزل. وإن شاء قال الله أكبر واحدة، لا إله إلا الله كما قال طويل، ثم يدعو طويلا، ثم في المرة الثانية الله أكبر، هذه التكبيرة الثانية، لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو طويلا، ثم يقول الله أكبر، هذه الثالثة، ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يدعو طويلا. وإن شاء قال في الأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يدعو طويلا، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يدعو طويلا، ثم يقول في الثالثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يهلل، ثم يدعو طويلا، ثم ينصرف. وإذا صعد على المروة فعل كذلك، استقبل جهة البيت وقال مثل ما ذكرنا. هذه سنة وليست واجبا ولا شرطا في صحة السعي. فلو لم يصعد وإنما وصل إلى طرف الصعود ولم يكبر ولم يهلل فسعيه صحيح، لكن من كمال السعي أن يصعد وأن يستقبل وأن يرفع يديه وأن يكبر ويهلل ويدعو. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم استعمال الصابون الذي له رائحة حال الإحرام؟
الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون المطيب، لأن هذا صابون وطيب فعلا وقصدا، فعلا من حيث الواقع هذا مادته صابون وطيب، هذا صابون وعود، هذا صابون مسك، هذه مادته، والقصد منه الصابون الذي يزيل الوسخ والطيب الذي يبقى في اليد. ما وضع الطيب في الصابون لأنه يزيد قوة إزالة الوسخ، لا، وضعوه لأنه يطيب اليد. وما دام ذلك كذلك فإنه لا يجوز للمحرم. وقول بعض مشايخنا إنه صابون مرجوح، لأن كما قلنا هو يقينا صابون وطيب في مادته وفي قصد صنعه، فلا يجوز استعماله حال الإحرام، وإنما يستعمل الصابون الذي له رائحة الصابون ليس طيبا، إنما في رائحة الصابون. ليس المطلوب من المحرم أن يجتنب كل رائحة، لا، إذا أكل التفاح، التفاح له رائحة ما يضر، رائحة التايد والصابون العادية ما تضر، لكن المطلوب أن يجتنب الطيب. طيب يقول أنا غسلت سابقا، لا شيء عليك ما دمت لا تعلم، أو سمعت فتوى بعض مشايخنا الكبار، لا شيء عليك، لكن لا تفعل فيما يأتي من الزمان. نعم. وكذلك الشامبو وغير ذلك من المنظفات. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: بعضهم يجوز الصلاة في مسجد فيه ضريح، ويقول إن المسجد النبوي به قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد عليه؟
نرد عليه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نهانا عن الصلاة إلى القبر وعلى القبر وعند القبور هو النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نقول له: هب على سبيل التسليم أن في وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إشكالا، عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا فعل غيره، كيف نرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل غيره؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أدخل قبره في المسجد؟ لا والله. هل هم الصحابة؟ لا والله. إذن كيف نرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل غيره؟ ثانيا، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وموضع دفنه توقيفي، فإن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فلا يجوز أن يدفن إلا في هذا المكان. وبقي خارج المسجد إلى أن جاء زمن عبد الملك، فأدخل القبر في المسجد في التوسعة. يعني عثمان رضي الله عنه لما وسع المسجد ما وسع من هذه الجهة الشرقية، وسع من الأمام، إلى أن جاء هذا الخطأ فأنكره بعض أهل العلم، وأدخل القبر في المسجد. وصار في إخراجه فتنة، هو أولا لا يجوز أن يخرج من مكانه، يعني كل إنسان لو دفن في المسجد ما الذي يضر إذا نبشناه باحترام ودفناه في مكان آخر؟ ما يضر. لكن هل نستطيع أن نفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. فكيف نقيس ها من يجوز إخراجه من قبره إلى مكان آخر بإكرام على من لا يجوز إخراجه من مكانه؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن كل مسجد يغني عنه مسجد آخر، أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغني عنه مسجد آخر. لو كان هذا المسجد فيه ضريح ذهبت وصليت في ذلك المسجد يغني عن هذا، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يساويه مسجد ولا يغني عنه مسجد، ولا يجوز تعطيله على مر الأزمان، فلا يصح هذا القياس بوجه من الوجوه. ثم إن بعض أهل العلم يقولون إن القبر ليس في المسجد لأنه مفصول عنه فصلا تاما، والصالحون قد اجتهدوا في تخفيف الأمر، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ثم هذه الحجرة قد أغلقت، فهذا أول بناء. الحجرة كان لها باب ثم أغلق هذا الباب، فهذا أول بناء. ثم من بعد هذا البناء بناء الدار، جدار الدار، ثم من بعد هذا جدار بني في زمن عمر بن عبد العزيز مثلث قاعدته إلى جهة القبلة ورأسه المثلث إلى جهة الشمال لتقليل الاتجاه. ثم في زمن العثمانيين أضيف سور جديد وهو هذا السور الذي صبغ بالأخضر، فكان هناك حواجز كثيرة تفصل القبر عن المصلي. كل هذا يجعلك تجزم بأنه لا يجوز لأحد أن يقيس المساجد على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نحبكم في الله، زوجتي ولدت في أواخر شعبان من هذا العام، انقطع منها دم النفاس 3 أيام في رمضان، ثم نزل منها دم النفاس 1 يوم ثم انقطع، وفي هذه الأيام 3 لم تصلي ولم تصم لأنها لم تنوي ذلك، خوفا من نزول دم النفاس، فما الحكم؟
المرأة إذا ولدت ونزل الدم فهي نفساء، يجب عليها أن تترك الصلاة ويجب عليها أن تترك أداء الصوم حال وجود الدم، فإذا جفت وطهرت وجفت جفافا تاما بحيث لا ترى دما ولا صفرة ولا كدرة وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم. فإذا عاد الدم وهي لا زالت في الأربعين فإن هذا يتبين به أن ذاك لم يكن طهرا، فيجب عليها أن تقضي الصوم الذي صامته لأنه تبين أنه وقع في النفاس. أما إذا لم يرجع فهي طاهر وصومها صحيح. فهذه الأخت لم تحسن حيث أنها جفت كما فهمنا وطهرت ولم تصم ولم تصلي، إلا إذا كانت ترى صفرة وكدرة فهذا صحيح لأنه لا زال النفاس. أما إذا كان جفت وطهرت فإنها لم تحسن لأن الواجب عليها أن تغتسل، كان الواجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. لكن على كل حال لما عاد الدم دم النفاس تبين أن ذاك لم يكن طهرا، فلو كانت قد صامت لألزمناها بأن تقضي ما دام أن الدم رجع في زمن النفاس ولم يتبين أنه حيض وإنما من النفاس، فإن النفاس لا يتجزأ مثل الحيض، ما في تلفيق في النفاس كما في الحيض على الراجح أن المرأة قد تلفق حيضتها فتحيض يومين ثم تطهر يومين ثم تحيض فتكون حيضة واحدة تسمى الملفقة على الراجح، أما في النفاس فما في تلفيق، النفاس واحد. فإذا وقع جفاف بين دمين للنفاس فهو من النفاس وليس طهرا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.